الرجل صح، المرأة صح، الاثنين صح، الجمع صح. هل أقول صح ولا صحيح؟ في تفصيل. هنا إن كنت أريد أن يسكت مطلقا أقول صح، إن كنت أريد أن يسكت عن شيء معين أقول صح. تمام. طيب، وهاك من هذه الأصول جملة، يعني من هذه الأصول، إذا من التبعيض، يعني أننا لم نأتي بجميع الأصول، أرجو بها آل الجنان نزلا، يعني أسأل الله بها آل الجنان أي العالي منها وهي الفردوس، أسأل الله يجعلني وإياكم منها من أهلها. وقول عالي حذفت الياء هنا من أجل النظم، وإلا كان الواجب أن يقال عالية. والجنان جمع جنة، وهي دار الخلد التي أعدها الله للمتقين. وقوله نزلا أي منزلا أو ضيافة. ثم قال قواعدا من قول أهل العلم. قواعدا ولا قواعدا؟ قواعدا، لأنها لا تنصرف، لا تنصرفت من أجل النظم، قواعدا. ولهذا قال المالك رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذو النظم، يعني ما جئت بها من كيسي، إنما أتيت بالنظم والكلام لأهل العلم، فالفضل فيهم في هذه القواعد لله عز وجل، ثم لأهل العلم الذين سبقونا، والله أعلم. نعم، حفظ أحسن. نعم، ها شو يا بدر؟ نعم، واجاي تسميعين تسميع. نعم، إن شاء الله. نرى رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال القواعد والأصول، هذا عنوان لما سيذكر بعد من القواعد والأصول الفقهية والأصولية. وقد مر بنا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، بأن القواعد الأصولية تبحث في الأدلة، في أدلة الأحكام، والقواعد الفقهية في نفس الأحكام، تكون قواعد تجمع مسائل جزئية من الفقه لا من أدلة الفقه. وقال المؤلف الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، هذا هو القاعدة الأساسية للدين الإسلامي، أنه جاء لسعادة البشر، ليس في الدين فقط، ليس في الآخرة فقط، بل هو في الآخرة والأولى. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا سعادة الدنيا، ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا سعادة الآخرة. وهذه القاعدة أخذ منها العلماء مسائل كثيرة، منها ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس، وهو المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة. والحقيقة أن هذا الأصل لا يخرج عن بقية الأصول، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها بالصحة فقد ثبتت بالشرع الكتاب والسنة، وإن لم نشهد لها بالصحة فليست مصالح. وإن زعم قائلها أنها مصالح، مثال ذلك لو قال قائل نحن إذا جعلنا عيدا لمناسبة معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك مصلحة، وهو أن المسلمين يتذكرون هذه المناسبة العظيمة، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض الصلوات الخمس عليه ومكالمة الرب عز وجل، فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن نكون لها في حياتنا دورة نتذكرها كل سنة. هكذا يقول مثلا بناء على إيش؟ على المصالح المرسلة، لأن الدين جاء لسعادة البشر، نقول له ما ادعيت أنه مصلحة فليس في مصلحة، ما ادعيت أنه مصلحة فليس في مصلحة، لأننا نعلم أنه لو كان مصلحة لجاء الدين به، فلما لم يجع به الدين علم أن دعوى أنه مصلحة ما هو إلا وهم وخيال. أفهمتم؟ إذن إلى أي شيء نرجع في تحقيق المصالح والمفاسد؟ إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة، لا إلى الذوق ولا إلى الرأي ولا إلى الخيال. نرجع إلى الكتاب والسنة ونعلم أن ما أمر به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مصلحة، والغاية من المحظورات والغاية من ترك المحظورات هو السعادة، ولهذا قال لسعادة البشر. طيب سعادة البشر هل يخرج من ذلك الجن؟ لأن الجن ليسوا بشرا، بدليل قوله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفا، والجن لم يخلقوا من الماء وإنما خلقوا من النار. فالجواب أن الجن لم يبعث إليهم رسول على وجه التكليف بالرسالة إليهم، وإنما ربما يأخذون من بعض الشرائع ما يأخذون، كما يدل على ذلك قوله تعالى عن الجن إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فإن هذا يدل على أنهم كانوا يتعبدون بشريعة موسى لكن موسى لم يرسل إليهم. والدليل على أنه لم يرسل إليهم قوله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، والجن ليسوا من قوم وبعثت إلى الناس عامة. فإذا قال قائل هل كلمة البشر تخرج الجن؟ فالجواب لا، لا تخرج الجن بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته جاءت لسعادتهم أيضا. فإن القول الصحيح أن صالح الجن يدخلون الجنة، وله أدلة منها قوله تعالى في نساء أهل الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ومنها عموم قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، مع أن الخطاب في السورة كلها لمن؟ للجن والإنس. فنقول إذن شرع محمد صلى الله عليه وسلم جاء لسعادة الجن كما أنه جاء لسعادة البشر الإنسان، ولا يستثنى من ذلك أحد. وفي سورة الجن ما يدل على أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون. وقوله الانتفاء الشر عنهم الضرر، هذه ربما نجعلها قاعدة مستقلة، وهي انتفاء الضرر في الشريعة الإسلامية. الضرر مدفوع ومرفوع، الضرر في الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع، والفرق بين قولنا مدفوع ومرفوع أن المدفوع يكون قبل نزوله والمرفوع يكون بعد نزوله، فالشرع لا يمكن أن يقر ضررا بل ينفي الضرر مهما كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقال صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به. إذن لا ضرر في الإسلام لا ضرر في الإسلام. ويتفرع على هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها مثلا لو كان لك جار وصار يؤذيك بالصوت، صوت الأغاني والمزامير والمعازف، أو كان يؤذيك بالدق، أو كان حول جدارك شجرة يسقيها فيضرك بسقيها، فهل لك الحق في مطالبته برفع ذلك؟ نعم لك الحق في مطالبته برفع ذلك، لأنه لا ضرر، لا ضرر. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، أو قال خشبه في جداره. لا، ولهذا نقول إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا بضرر. طيب، من انتفاء الشر والضرر ما يكون أدنى من ذلك: إذا أكل الإنسان بصلا أو ثوما فهل يمكن من دخول المساجد؟ لا، لا يمكن، دفعا ليش؟ لأذيته، دفعا لأذيته. هذه الأذية ربما تحدث ضررا وربما لا تحدث. إذا كانت الرائحة الكريهة قوية فإنها تحدث ضررا، لأن الذين سيصلون سوف يشوش عليه، تشوش عليهم هذه الرائحة. حتى أن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل هذا الثوم والبصل قطع صلاته وذهب إلى أجانب الثاني، يقول: لا أستطيع أن أبقى إلى جنب هذا الرجل. إذن يمنع من أراد دخول المساجد وفيه رائحة البصل والثوم، حتى أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجونه من المسجد إلى البقيع، يبعدونه لئلا يتأذى الناس برائحة. طيب، لو جمع المكان مع أناس يشربون الدخان، الدخان معروف أنه حرام ومعروف أنه ضار وخانق لكثير من الناس، وأراد أحدهم أن يشرب في هذا المكان، هل الشرع ينهاه عن ذلك ويمنعه؟ يمنعه، نعم يمنعه، ولنا الحق في أن نمنعه ولو بقوة إذا كنا نستطيع ذلك، إلا إذا كان المكان له فنغادر. لماذا؟ لأن في هذا ضررا دينيا أو بدنيا، كلاهما. دينيا لأنه سيوقعون في معصية، لأن حاضر المعصية في العاصي، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يكونوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الضرر البدني ظاهر، كثير من الناس وخصوصا الذي لم يتمرن على حضور شارب الدخان ينخنق انخناقا شديدا ويتضرر، فلذلك نقول هذا ممنوع شرعا، لأن الدين الإسلامي جاء بالنساء من جهة أضرار. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة جدا: إلقاء ما يؤذي بالطرقات، إلقاء ما يؤذي بالطرقات حرام، من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور موز أو غيره. حتى أن العلماء قالوا لو وضع قشور في الطيخ أو موز أو ما أشبه ذلك ثم عثر به إنسان فترك فعليه ضمان، عليه ضمان، تجب عليه الطيخ كاملة والكفارة. وإذا عثر به حيوان كالبعير مثلا انكسر فعليه ضمان هذا البعير، لأن الضرر ممنوع، ممنوع شرعا. طيب، لو أن شخصا بنى إلى جنبك بيت و وجعل له فرجات يكشفن بيته، فهذا ضرر أو غير ضرر؟ ها؟ لأنه سيمنعني من كمال الاستمتاع بالبيت. لا أستطيع لا تستطيع النساء أن تخرج إلى الحوش، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء في بيته لا يحب أن يطلع عليه الناس، فيمنع من هذه الفروجات إلا أن يجعل حائلا يمنع من المشاركة. ولهذا قال العلماء بناء على ذلك: يلزم الأعلى سترة. سترة ولا سترة؟ يلزم الأعلى سترة تمنع مشاركة الأسفل، حتى وإن لم يكن إلى جنب، لو فرضنا بينهم شاذ ولكنه يشرف عليه، فإنه يلزم صاحب البيت المشرف أن يجعل سترة تمنع مشاركة الأسفل. حتى لو فرض أن النظام لو ارتفعت المسألة لا يمنع ذلك، فإن الشرع يمنعه. ولهذا لا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة. نحن بلغنا أن أناسا اشتكوا من ذلك من جيرانه، وأنه قيل لهم إن النظام لا يمنع هذا، لا يمنع أن يكون فرجك على جارك تكشفه. فنقول هذا النظام باطل، كل نظام يخالف الشرع تجعله تحت أقدامك، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نقول أنت يوم القيامة، أنت يا هذا الجار الذي وضعت هذه الأشياء التي تشرف على صاحبك، أنت يوم القيامة لن تسأل عن النظام، ستسأل عن إيش؟ عن الشرع. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وكما أن الشرع ممنوع، وكما أن الشر ممنوع ومدفوع فيما بين الناس، هو أيضا الضرر مدفوع ومرفوع فيما يتعلق بحق الرب عز وجل. لو أن الإنسان تضرر من استعمال الماء، لو تضرر من استعمال الماء في الطهارة، ماذا نقول؟ نقول تيمم وجوبا، ما تيمم رخصة، وجوبا، لأن الضرر شرع ممنوع. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه حين تيمم من الجنابة ولم يغتسل، لأن الليلة كانت باردة وخاف على نفسه، واستدل بهذه الآية وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك إقرارا أو إنكارا؟ إقرارا، قرر. طيب، إذن الضرر منتف حتى فيما بين معاملة الإنسان ومعاملة الله، بين معاملة الإنسان مع ربه الضرر منتف. لو قال قائل: أنا إذا سجدت تضررت العملية بعين، ماذا نقول له؟ نقول: لا تسجد، يجب أن تومي إيماء، لأن الضرر منتف شرعا. هذه أصل من أصول الإسلام. الإسلام جاء لجلب المصالح ودفع النظام. نعم. الجن اختلف العلماء هل فيه نبي أو رسول، فقال بعض العلماء إن فيه، والذي يظهر لي أنه ليس فيه رسول، لأن الله تعالى ولقد قال في إبراهيم ونوح: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ومعلوم ان الجن ليس من ذريه نوح ولا من ذريه ابراهيم، فالصحيح انه ليس منهم رسل. واما قوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم، فالخطاب للمجموع، خطاب موجه للمجموع، يعني باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. استدل بعض العلماء ايضا بقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، ولكن هذا الدليل ليس بواضح، الاستدلال به ليس بواضح، اقول ولكن الاستدلال بهذا الدليل ليس بواضح، لان الجن يسمون رجالا، قال الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، لكن اصلح ما فيها هذه الأدلة أن الله جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح. كيف؟ هم يحجون. إيه لكن مشتغل هنا على الطائرات ولا على السيارات؟
لا شيخ، يعني يقول أصلا الله أعلم، يعني من يبدأ يتمنى على نفسه
مستقبل هذه المسألة. إذا المسألة إنما يرد كلامك هذا اعتبار رسالة من صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا إنهم مكلفون بها فهل تكليفهم كتكليف الإنس أو يختلف؟ هذا أيضا محل خلاف. بعضهم قال إن تكليفهم كتكليف الإنس لأن الرسالة التي بين أيدينا لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تختلف، الأمر واحد والنهي واحد، فما كلف به الجن كالذي كلف به الإنس، يعني يصلون مثل صلاتهم، يزكون إذا كان لهم أموال، يصومون، يحجون مثلنا سواء. ومنهم من قال بل لهم شريعة خاصة تناسب حالهم، واستدل لذلك بأن الإنس لهم شرائع خاصة تناسب أحوالهم، فالمريض يصلي قائما فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الوصول إلى مكة لا حج عليه، ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه لا صوم عليه. فقال إذا كان الشرع فاوت بين البشر في التكليف باختلاف أحوالهم، فاختلاف التكليف بين الجن والإنس إيش من باب أول. وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنهم لا يساوون الجن الإنس في الحقيقة، حقيقة الجن لا حقيقة الإنس، فكذلك لا يساوونه في التكليف. وهذا القول بالنسبة للحكمة والتعليل واضح، لكن ذلك يصطدم بأن أدلة الكتاب والسنة عامة، ولا يمنع نعم، ولا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتمع بهم في كل وقت وحين يعلمهم الشرائع الخاصة بهم. وأسلم شيئا تقول الله هم مكلفون ولا شك وملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما كيف يؤمرون وينهون هذا فوق. إنس لا أناس، لولا من الجن ما صح أن نقول أناس. ربما يدخلون، ولكن قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قد يمنع
هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه جاء بسعادة البشر وانتفاء الشجع عنه والضرر، ثم فرع على هذا قوله فكل أمر نافع الشرع وكل ما يريدنا جميع ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ، لكن منه ما يظهر نفسه ويتغير لكل احد، ومنها ما لا يظهر نفسه للخلق الا بعد حين، لكن النهايه تغير ان هناك. كذلك ايضا ما يضر قد منع الله عز وجل، والضرر قد يكون معلوما حاضرا وقد يكون منظورا في العاقبه. أرأيت لو ان انسانا اخذ 100 درهم ب110 الى اجل، هذا محرم، لكن قد يكون ذلك ما الذي يحدده، هذا ليس فيه ضرر، ينتفع الآخذ بالثمن الحاضر وينتفع المعطي بزياده الثمن المؤجل، ففي كل واحد منهما منفعه، الآخذ ينتفع بالحاضر الذي اخذه حاضرا، والمعطي ينتفع بزياده الثمن له في مقابل الكشف. قلنا نعم هذا بأول وهم، ولكن عند التحقق وعند التأمل يتبين أنه ضرر عظيم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى قلب الجنود وأتجد أضعاف مضاعفة، فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع دراهم بدراهم، قال إذا كلما امتد الأجل يجب أن تأخذ الزيادة، وحينئذ نكون ممن يأخذ الربا أضعاف مضاعفة، وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين أنه ظلم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الربا أضعاف مضاعفة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاعلموا بحظ من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قد يقول قائل انا ساقتصر على هذه الزياده ولا ازيدها بزياده الاجل او التاخير، ثم لو ثبت هذا لك فانه لا يثبت لغيره، اذ انه ليس كل انسان يكون على جانب من الورع، ولهذا سد النبي صلى الله عز وجل الباب نهائيا بان لا يتمادى الناس باكل الربا وظلم المهدرين. على كل حال كل امر ضار فهو من مؤثر، ويبقى النظر في مناط الضرر، هل هو ما يفيده الانسان في عقله القاصد، او ان نقول كل ما منع الضرر فانه ضار، كل ما امر به فانه نافع، فعليك به، عليك بما امر الله به، وعليك ان تجتنب كل ما نهى الله عنه، لان كل ما فيه لأن كل مشروع نافع وكل ممنوع ضار. ثم قال ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا بضرع مستدعى، هذا أيضا من القواعد، إذا كان الشيء ضرر ومنفعة على رأس السواء فإنه يجب أن يكون ممنوع، وذلك ضرعا بالمستدعى، وفي هذا يقول العلماء درء المفاسد أولى بل المتابعة، وذلك لأن المصلحة المساوية في المساعة، لأن المصلحة المساوية في المصلحة والمضرة المساوية في المنفعة قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن هدفها قد يؤثر على الخلق وعلى العمل فيحصل بذلك الشر والفساد، ولهذا امثله ناتي بها ان شاء الله. قال النووي وكل ما كلفه قد يصدر من اصل وعند عارض فاسد، يعني كل ما كلفه الله من العباد من هذا الدين فانه يصدر، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى ان ذكر احكام الصيام مع مشقته قال يريد الله بكم المصر ولا يريد منكم العسر. وهذه إرادة هذه الشرعية، يعني أن الله تعالى شرع الدين تيسيرا عليه. وقال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يريد الله أن يجعل عليكم حرج ولكن يريد أن يطهركم. فكل شيء سلك الله بالعباد فهو يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاهد الدين أحد إلا غلبه. وكان يبقى في القرون ويقول: يسر ولا تعسر وتشر ولا تنفس، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كل هذا يدل على أن الدين يسر. ومن ثم فاختلف العلماء فيما إذا اختلف النسيان على المسلم أن يأخذ بأيسرهما قولا أو بأشدهما أو يخير. فإذا أسلم كان آلما كاهما أهل الفتوى واختلفا، فإن تسال يا عند العلم الدين العلماء ثالثة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرأ للذمة، والقول الثاني يأخذ بالألفاظ لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا يلزم عباد الله إلا بما يتيقن أن الله لزمه به. فالخير أنه يخير لتعارف العلمين، والأقرب جنبي أنه يأخذ بالقيصر لأنه أقرب إلى روح الشريعة الإسلامية. اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه، فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن النفس إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر واطمأنت إليه نفسه واطمأن إليه قلبه، والإثم ما تردد في الصدر. هذه قاعدة مهمة، أن كل ما سلف الله في العباد فإنه من أصله. وعند عارض باق، يعني وكذلك يكون هناك تأثير آخر عند قرائه. إذا قرأ الإنسان ما يحصل التأثير عليه فإن الشرع هذا التأثير عليه. والنظر لذلك مثلا بل أمثلة: الأول في الطهارة، يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر. فإن كان مريضا ويخطأ على نفسه فإنه يتيمم. وتأمين ذلك آثار بصورة مائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تصلوا إلى الصلاة في وجوه عائدتكم إلى المرأة وامسحوا برؤوسكم وعلى صلاة الناس عليكم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أحد منكم من الغائط أو لمست النساء فجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم منه لا يريد الله عليكم الحرج ولا تريد ليطهره وليكن نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعيش الله تبارك وتعالى: فإذا كان الإنسان مريضا وخاف على نفسه من زيادة المرض أو تأخر فرصه وكان يتضرر بالماء فإنه يتيمم. أن عمر بن عاص رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أجنب وكانت ليلة خارجة فتيمم وصلى بأصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تسبوا أنفسكم إن الله سبحانه رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا عليه. المثال الثاني الصلاه يجب على الانسان ان يصلي الصلاه خائفا فان الصلاه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن الخير صل قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع على جنب. استوي يجب على الانسان ان يصوم رمضان فان كان مريضا فله ان يؤخر الصوم حتى يقرا وكذلك اذا كان مسافحا لان المسافح يشق عليه الصوم في الغالب. دليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل في القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد مشاهده لكم فمن كان مريضا أو على سفر ليمكن ويسأل على مريض الصائم إذا أتى عليه رمضان أن يؤخر الصوم حتى ينتهي السفر ويبرأ من المرض وهذا ليس كالموقف. وثم تيسير ثاني إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا يمكن زواله أو للسفر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا التسير الذي تكرر مرتين في الصوم منشأه أن المسكين يسكن من أصله أو كالعار الصالح. المثال الثالث مثال الرابع الحج يجب على الإنسان أن يؤدي الحج إذا كان مستطيلا فإن لم يستطع أن يؤثر بنفسه وكان عنده مال يمكنه أن يريب سكينا يحج عنه وكان لا يؤتى زوال عدته فإنه يمكن أن يريب أن يحج عنه ويحج عن طريق الإسلام. وقصة لهذا إذن هذه القاعدة الدين مبني على التيسير والسهولة في حفظ مشروعات وعند العوارض الطارئة وبرع الناظم على هذه القاعدة كلها أجلس لتيسير كل ذي سبب أي مشقة أي كلما حصلت مشقة حصلت وهي أي هذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة فلو تيسير الحديث ذي سبب أي من مشقة وسعف وهذا مأخوذ من قوله تعالى وما جعل على الدين من حرج. ثم قال في سياق هذه الحاجة العظيمة أن الدين مبني على التيسير والسهولة قال وما استطاع حقا من المأمور واجتنب الكل من المأمور يعني أنه أن إذا أمر الله بشيء في كتاب أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعل ما تستطيع من المسموع ولا تترك منه شيئا بل افعله كله أو بعضه إذا لم تستطع وورد الشرع في فعل هذا الفعل. أما المنهي عنه فاتركه كله لا تترك منه شيئا إلا ما تترك إليه وما اصبحت اليه فانه يصبح صحيح ولا يحرمه. دليل هذه القاعده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم جناب منهيا بدون شر ولا لما يدل على انه لا بد ان يجتنب الانسان كل ما نولى لأن الاجتهاد ليس في مشقة ولا فيما وصلت شيء فإذا ترك الإنسان شيئا فلا غرى عليه ولهذا لا يذكرها إلى السر فقد قال الله تعالى وقد أفضل لكم ما أحرم عليكم إلا أضطررت إليه يعني أنه لا ليس فيه تكييف وعلى هذا فيكون ما يفعل من المحرم عند الضرورة ليس سبب الحرام بل هو حلال مباح أما الأمر فقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها انظر إلى قولك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الخائف أن لا يخسر منه يوحنا بأنهم إلى الله راجعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها قال أولئك سارعون في الخيرات وهم لا يسابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها فدل ذلك على أن المأمورات يشتد ما استطاع الإنسان منها وأما المنهيات فيشتد اجتنابها فيها وهذه من القواعد المهمة أيضا في دين الله عز وجل
مناقشة جهاد ما هي مناقشة؟ في مناقشة طيب ما هو الدليل على أن الدين جاء لسعادة البشر؟ نعم لا انه جاء لسعادة البشر نعم احسن طيب وما هو الدليل انه جاء لانتفاء الشر والضرر نعم احسن طيب كل امر نافع قد شرع الدليل ايه هذه قاعدة ليه الدليل هذا كيف هنا غير عبادة إيه نعم صحيح هذا معنى عنها طيب لا ويمكن نستغلها لكن نستغلها غير هذا ذكي نعم إذن معنى شرعه تعبدا في العبادة وحلا في غير العبادات طيب قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع فيمنع ما هو الدليل نعم أكبر من نفسه فهنا صار ما في سواء
قلنا في نقل
نعم
ولكن
يوجد
فيه
نظر نعم لأن الاحتياط صحيح